بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها المتابعون الكرام، نعود إلى دروسنا في شرح موطئ الإمام مالك بن أنس مع كتاب حسن الخلق، وما أحوجنا إلى الخلق الحسن في هذا الزمن الذي ضاعت فيه الأخلاق، مع الحديث 15 من حديث هذا الكتاب العظيم، وهو حديث يتعلق بسوء الظن بالمسلمين والنهي عن التجسس والتحسس. يقول يحيى بن يحيى الليثي في موطئه عن الإمام مالك: قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام إليكم أيها المؤمنون الطيبون المباركون. أولا، تخريج هذا الحديث. هذا الحديث صحيح لا غبار عليه، بل هو من أصح الحديث الوارد في موطأ الإمام مالك، فقد أخرجه البخاري رحمة الله عليه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري قال: قرأت على مالك بهذا الإسناد. فالحديث متفق عليه، والإمام مالك رحمة الله عليه كان صاحب الصحيح، يعني يسعيان إلى إخراج الأحاديث من طريقه، وقد أخرجا هذا الحديث من طريق الإمام مالك لجودة إسناد مالك رحمة الله عليه. تراجم رواة هذا الإسناد: أولا، أبو الزناد فهو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المديني، مشهور بلقبه ثقة مشهور، سمع منه مالك وسمع هو من الأعرج، توفي سنة 131 للهجرة. الأعرج هذا لقب لعبد الرحمن بن هرمز، وهو أبو داود المدني، ثقة ثبت عالم معروف بهذا اللقب. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الصحابي الجليل، أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب المؤمنين بغيض المنافقين، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نكت ولطائف في هذا الإسناد. هذا الإسناد أيها الأكارم من أصح الأسانيد عن أبي هريرة، فهو إسناد مجمع على صحته، وبذلك تقدم الإمام مالك. فمالك رحمة الله عليه أسانيده نقية وعالية وجيدة، لذلك يسعى أصحاب الكتب دائما أن يخرجوا أحاديثهم من طريق هذا الإمام الهمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وعن سائر علماء المسلمين. وهذا الإسناد بالذات فيه نكتة، وهو أنه من أصح الأسانيد عن أبي هريرة، حتى إن البخاري رحمة الله عليه يقول: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ديباج خسرواني. ما معنى ديباج خسرواني؟ الديباج الخسرواني هو ثياب فارسية ثمينة وغالية الثمن جدا، فشبه هذا الإسناد بتلك الثياب الغالية جدا، وذلك لجودة هذا الإسناد، وهي ثياب ملكية. من الفوائد التي نستفيدها كذلك من هذا الإسناد قبل أن ندلف إلى متنه وفوائده: جواز ذكر الناس ببعض العاهات التي اشتهروا بها. فقال هنا الراوي عن الأعرج، والأعرج هي نسبة لعاهة العرج، وهو أن يصاب الإنسان في إحدى قدميه فيعرج بها. وقد استساغ المحدثون ذكر بعض الناس يعني عيوبهم من باب التعريف. إذا كان ذكر الناس من باب التعريف ببعض عيوبهم فهذا جائز عند بعض أهل العلم بالحديث، فيقال فلان الأعور وفلان الطويل وفلان الأعرج من باب التعريف ليس من باب التنقيص. هذا جائز إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود به المصلحة الدينية أو الدنيوية، وليس التنقيص من ذلك الإنسان الذي ابتلي بما ابتلي به. شرح معاني هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي احذروا سوء الظن بالمؤمنين، وعليكم بحسن الظن بإخوانكم من المؤمنين، فالأصل أيها الأكارم أن نحسن الظن بالمسلمين، فالمسلم الأصل أن لا يصدر منه إلا الخير، وأن الشر هو بمن أعنه، فينبغي علينا أن نجعل هذا أصلا في تعاملنا مع المؤمنين. قال الإمام الباجي: ومعناه أن لا تعادي أهلك وصديقك على ظن تظنه به دون تحقق، فإن الشيطان يدخل من هذه الجهة، فعليك أن تقطع الطريق أمام الشيطان بإحسان الظن بإخوانك، فلا تحمل الكلمة على محمل سيء وأنت تجد لها في المحمل الحسن يعني مخرجا وطريقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحسسوا. التحسس هو إرسال من يسأل لك عما يقال في أخيك من الشر أو يقال فيه، وقيل هو استماع حديث القوم خاصة، وقيل هو تتبع الشخص لنفسه لا لغيره، وأصله من الحس وهو تطلب الشيء حسا. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبعث من يأتينا بالأخبار عن أنفسنا وعن غيرنا، لأن هذا من التكلف والتنطع، لعل الإنسان يسمع شيء كان هو في غنى عنه. فلا يجوز لنا معاشر المؤمنين أن نتطلب أحاسيس الناس، أخبار الناس التي تتعلق بنا أو بغيرنا، لأن هذا مفسد لقلوبنا ومفسد لعلاقاتنا الاجتماعية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجسسوا. والتجسس هو التفتيش والتنقير عن مساوئ الناس المخفية وتطلبها. الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول: التجسس والتحسس بمعنى واحد، قريب بعضهم من بعض، صفة ذميمة أيها المؤمنون أن نتطلب أخبار غيرنا. ينبغي أن نشتغل بأنفسنا وبعيوبنا، ما ضيعنا إلا الاشتغال بإخبار إخواننا من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، قال: يا معشرة، من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فإياكم أيها المؤمنون وهذا الخلق الذميم، خلق التجسس والتحسس الذي لا يكون إلا من قلب مليء بالحسد والبغضاء، نعوذ بالله من هذا الخلق الذميم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنافسوا، أي لا تنافسوا أيها المؤمنون على الدنيا رغبة فيها، من الرغبة في النفيس والانفراد به. والمراد هنا بالتنافس التنافس في الدنيا الذي يورث التشاحن والتباغض، والذي يورث التفرق بالأقوال والأبدان. فالتنافس في الدنيا مذموم أيها المؤمنون، والقرآن الكريم ربانا، قال الله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. التنافس في الدنيا مذموم، لأن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. هذه الدنيا هي بلغة، هي وسيلة للوصول إلى الدار الآخرة التي خلقنا من أجلها. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. قال: ولا تحاسدوا. الحسد سبق معنا، وهو تمني زوال النعمة أو حلول النقمة على أخيك المسلم، وهو خلق بغيض. ما أول من اتصف به وهو إبليس الذي عصى أمر ربه حين حسد آدم عليه السلام. والحسد في الناس قديم، ولا يخلو جسد من حسد، فعلينا أن نتطهر وأن نتنزه من هذا الخلق الذميم، وذلك بالإيمان بالقضاء والقدر، وذلك بشكر الله عز وجل على النعم، وذلك بالدعوة للإخوان بظهر الغيب، وأن يؤمن الإنسان أنه سبحان الله أن يرضى بما قسم الله له. أما هذا الحسد الذي نراه من الناس فهو من الشيطان والعياذ بالله، وهو ذليل، وهو دليل على خبث في النفس ينبغي أن يتطهر الإنسان منه. قال: ولا تباغضوا. البغض معروف وهو شدة الكراهية. الأصل في المسلم أن يحب أخاه المسلم، المسلم أخو المسلم، يحبه ولا يبغضه. الذي يبغض من كل وجه هو الكافر بسبب كفره. أما المسلم مهما بلغ معك من الإذاية فينبغي أن يبقى شيء من الحب معك له، لأنه مسلم في النهاية، ولأن الحب والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. قوله: ولا تدابروا، أي ولا يستدبر بعضكم بعضا، لأن الله سبحانه وتعالى أخلقنا لنتآخى وليس لنتعادى. ثم قال: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا هو الأصل أيها المؤمنون، خلقنا ربنا لكي نتآخى ولكي نتعاون، وليس ليهجر بعضنا بعضا. بعض الناس جعل التفرقة بين المؤمنين هي الأصل، وهذا كله خلاف لمقاصد القرآن ومقاصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصد أن يجتمع المسلمون على طاعة رب العالمين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. المطلوب أن نقيم هذا الدين وأن لا نتفرق فيه، هذا هو المقصد العام أيها المؤمنون من تشريع هذه الأحكام. هذا هو المغزى العام من هذا الحديث العظيم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، فيه تحريم سوء الظن بالمسلمين، وهو ناشئ عن همز الشيطان ونفخه، وأن هذا الظن هو تهمة تقع في القلب بلا دليل. يأتيك الشيطان من المسلم أن أخاك فلان، أو أن جارك فلان، وأن صديقك فلان قال فيك كذا، وقصدك بذلك القول، وقصدك بتلك الإشارة. هذا كله من تسويل الشيطان، فينبغي أن نستعيد بالله من الشيطان الرجيم، وأن نحسن الظن بإخواننا المسلمين. والقرآن الكريم ربانا فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى مربيا عباده: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. كثير من الخصومات تقع بسبب سوء ظن ظنه الإنسان فجعله حقيقة، ثم بنى على هذه الحقيقة موالاة ومعادات. حسن الظن وكل من المتغافلين، فليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي الذي يتغافل عن الناس، الذي يتغافل عن يعني ما يحدثه الناس. هذا هو الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى. فيه كذلك النهي عن خلق ذميم، ألا وهو التجسس والتحسس وطلب ما خفي من أخبار الناس. أرح نفسك يا عبد الله، أرح نفسك بترك أخبار الناس. فأحسن الناس حالا وأسعد الناس في هذه الحياة الدنيا من اشتغل بنفسه وترك أخبار الناس، يسلم له قلبه، تسلم له آخرته، يعيشه في طمأنينة. أما الذي يتطلب أحاسيس وأخبار الناس سيتنغص وتتنكد عليه حياته. وناهيك عن شؤم هذه المعصية التي تورث ظلمة في القلب والعياذ بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم. من فوائد هذا الحديث أيها المؤمنون النهي عن التنافس في الدنيا وجاهها بغية الاستعلاء فيها، فإن التنافس في الدنيا يورث الحسد، والمنافسة بين الأقران على الرئاسة والعلو تؤدي إلى الحسد والبغضاء، فهذا التنافس المذموم. أما التنافس الحقيقي هو التنافس في أمر الآخرة، هو أن ترى أخاك من المؤمنين يطيع الله تعالى يقصده بالطاعات والقربات فتبتغي ما عند الله بالعمل الصالح، هذه المنافسة الحقيقية. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونحن مقبلون على شهر رمضان، ينبغي أن نتنافس في الصيام في شهر شعبان وفي قراءة القرآن وفي الصالحات، هذه المنافسة الحقيقية. أما المنافسة من أجل الدنيا فتلك هي التي فرقت بين بني إسرائيل، وتلك التي خشيها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحذركم من الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. لطائف في هذا المثل، هذا الحديث العظيم يخرج من مشكاة الوحي، وهو يصدق الآية القرآنية تصديقا جازما، وهذا سر بديع. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والحديث دل على الشيء نفسه الذي دلت عليه الآية، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن ونهانا عن التجسس. لماذا؟ لوجود علاقة وثيقة بين الظن السيء وبين التجسس والتحسس وبين البغضاء. فأول ما يقع فيه الإنسان هو سوء الظن. سوء الظن سينقل كلام حال إلى تطلب أخبار الناس، فأنت إذا أسأت الظن بأخيك وزميلك في العمل وجارك ستتطلب أخباره لا محالة. لذلك نهاك الشرع عن سوء الظن، ثم نهاك عن التجسس، ثم نهاك عن الغيبة، لأن التجسس سيورثك الغيبة والبغضاء والعياذ بالله. فالأمور متسلسلة أيها الأحبة، فاقطع عنك دابر الشيطان من أول وسوسة له، وهو وسوسة سوء الظن، فحين ذلك لا تنتقل إلى الغيبة والحسد والبغضاء. إذا أخذنا بتوجيهات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا إخواننا سنسلم ويسلم لنا ديننا. كذلكم أيها المؤمنون، من لطائف هذا المتن أن الأصل في المسلم أن نحسن الظن به، لأن المسلم ينهاه إسلامه عن إذاية إخوانه من المسلمين، ولأن الصلاة التي يصليها المسلم تنهاه عن الفحشاء والمنكر، حتى نعيش في طمأنينة وسلام. أيها الكرام، ينبغي علينا أن نتخلص من هذه الرعونات، رعونات النفس، وأن نزكي أنفسنا، وأن نعيش مع الله سبحانه وتعالى بنفوسنا ومع العباد بأبداننا. لا بأس ولا ضير، نحن نعلم أن بعض الناس يتقصدنا بالإداية ويتقصدنا بالكلام السيء، لكن لا بأس، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا تغافلت ودفعت هذا الأمر سيجعل الله من بعد عسر يسرا، وسيهدي الله سبحانه وتعالى قلب ذلك الرجل حين يراك تحسن إليه بالرغم من أنك تحس أنه يريد بك شرا. أيها المؤمنون، والله لا سعادة لنا ولا نجاة لنا إلا باتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ووصيته في هذا الحديث العظيم، أن نحسن الظن بالمسلمين وأن نترك التجسس والتحسس وأن نشتغل بأنفسنا. من اشتغل بنفسه ظفر بها، ومن اشتغل بعيوب غيره هلك ولقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بذنوب عظيمة. فالموفق في هذه الحياة الدنيا من اشتغل بنفسه وترك عليه عيوب الناس، ومن وفق إلى هذا الأمر فليعلم أنه قد أريد به خير كثير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لحسن الظن بالمسلمين، وأن يجنبنا التحاسد والتجسس والتباغض، وأن يجعلنا إخوة متحابين، فإن الله تعالى وصف أهل الجنة أنهم إخوان على سرر متقابلين. ينزع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من قلوب العباد، من قلوبهم الغلة، إخوانا على سرر متقابلين. فإذا أردنا أن نجتمع في الجنة على سرر متقابلين، فلننزع هذا الحقد في الدنيا، فإنه لن يدخل الجنة إلا من جاء بقلب سليم. أسأل الله العظيم لي ولكم أن يجعلنا ممن سلم قلبه لإخوانه من المسلمين. وإلى حديث آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.